لكنه مزدحم جدا في أعمدة هكذا. فأنا أعرف الكتاب فأرسل لي أخوان كريمان، أحدهما يقول قامت مؤسسة الرسالة بطبع تفسير السعدي في مجلد واحد في 800 صفحة أو يزيد على طريقة الأعمدة وبخط ليس بالصغير جدا، كل صفحة في 4 أعمدة أضافت إليها المقدمة شروح الأسماء الحسنى وبعض التعاريف. وأخ ثاني يقول نحيط علمك أو نحيط، هو يقول يريد أن نقيمه أن يقول نحيطك علمك، قال نحيط علمك بأن كتاب الشيخ عبد الرحمن أصبح في مجلد واحد كبير وبهذا تيسر الأمر في الاقتناء. لا شك طبعا أنه من حيث الثمن صار أرخص، ولكن من حيث الاستفادة متعب جدا، متعب جدا، فخطه متعب للعين وبخاصة لمن أبصارهم ضعيفة أمثالي، وكذلك لمن كبر سنهم جدا ممن لا يستطيعون قراءة مثل هذا الخط الصغير. فشاهد أن الكتاب متوفر في طبعة أرخص وهي في مجلد واحد فقط كما ذكر الإخوان. كتاب أيسر التفاسير للجزائري قام أخونا أبو ذر المشهور بالقلموني حفظه الله، وهو أخونا الفاضل عبد المنعم حفظه الله تعالى، قام بجمع كتاب في مجلدين، هذا أحدهما، سماه كلمات القرآن الكريم من كتاب أيسر التفاسير للجزائري. فهو أخذ كتاب الجزائري وأخذ منه فقط تفسير الكلمات التي تحتاج إلى تفسير، وسماه كلمات القرآن الكريم من أيسر التفاسير، من كتاب أيسر التفاسير للجزائري، وهذا في مجلدين، هذا أحدهما. والكتاب فضل أخونا أبو ذر حفظه الله أن يصور الآيات من المصحف كما هي وأن يذكر تفسير الكلمات التي تحتاج إلى تفسير بعد الآية مباشرة، فكل آية وبعدها تفسيرها ليس كاملا طبعا وإنما الكلمات التي تحتاج إلى تفسير، ولذلك سماه كلمات القرآن الكريم من كتاب أيسر التفاسير للجزائري. فالتفسير الكامل هو أيسر التفاسير، وهذا اسمه كلمات القرآن الكريم. طبعا لماذا فعل أخونا أبو ذر هذا؟ لأن بعض المؤلفين المعاصرين جمعوا كتبا صغيرة سموها بكلمات القرآن، كما فعل الشيخ مخلوف رحمه الله، محمد حسنين مخلوف رحمه الله، وكان مفتي هذه الديار، جمع كتابا سماه كلمات القرآن تفسير وبيان. يطبع هذا الكتاب إما وحده وإما مع المصحف، يطبعونه دائما مع المصحف، المصحف وفي الهامش كتاب كلمات القرآن للشيخ محمد حسنين مخلوف. الشيخ المخلوف وغيره من الأزاهرة درسوا في الأزهر عقيدة الأشاعرة، ولذلك في تفاسيرهم تأثروا بهذه العقيدة. فيأتي مثلا عند قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى فيقول استولى، يأتي إلى قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم فيقول قدرة الله، يأتي إلى قول الله سبحانه يريدون وجهه يقول يريدون رحمته، وهكذا يصرفون المعاني التي في أسماء الله وصفاته بغير دليل لهذا الصرف، وهذا أمر ليس سهلا، هذا في صميم المعتقد. فأهل السنة يؤمنون بأسماء الله وصفاته، فقد يجد بعضنا في بعض التفاسير التي كتبها أزاهرة قد يجد أحيانا كلاما يشبه كلام السلف الصالح. فمثلا قد يأتي بعضهم في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى فيقول استواء يليق بالله ويسكت، فأنت تظن أنه يثبت ماذا؟ الفوقية والعلو لله تبارك وتعالى. تجده عند قول الله تعالى أأمنتم من في السماء يقول ملكه وسلطانه، أأمنتم من في السماء ملكه وسلطانه، إذن هو لا يثبت الله فوق العرش، لا يثبت الله فوق العرش، وعنده ما فوق العرش كالذي تحت العرش لا فرق، الذي في داخل السماوات والأرض وفوق العرش واحد لا فرق بينهما عنده، فليس فوق العرش إله، ليس فوق العرش إله. إذن أي استواء هذا الذي يثبته لله عز وجل؟ تجده استواء بلا معنى. فالشاهد أن التفسير التي أنصح بها الآن كلها على عقيدة السلف الصالح، وهذا مهم. تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، كتاب تفسير كريم الرحمن، أيسر التفسير للجزائري، والكتاب المختصر كلمات القرآن الكريم من كتاب أيسر التفسير للجزائري. واحد يقول طيب أنا عندي كتاب الشيخ مخلوف ماذا أصنع الآن؟ نقول الحمد لله تصدى بعض أهل العلم للأخطاء التي وقعت في الكتاب وجمعوها في جزء في رسالة لطيفة فيها بيان الأخطاء التي وقعت في كتاب الشيخ مخلوف، فيمكنك أن تقتني هذه الرسالة مع الكتاب الأصلي وبالتالي تستفيد منه إن شاء الله، لأن الكتاب مفيد في تفسير كلمات القرآن لكن مع تجنب هذه الأخطاء التي في باب أسماء الله وصفاته. بعد ذلك أقول أيضا طبعا قد يسألني سائل أي الطبعات من تفسير ابن كثير نقتني، فلا شك أن شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله لما حقق المجلدين الأول والثاني من تفسير ابن كثير جعلنا نقول إن أفضل الطبعات هي التي قام الشيخ بخدمتها، إلا أن الشيخ لم يواصل لما بلغ أن بعض إخواننا من طلبة العلم يخدمون الكتاب ويحققونه فتوقف وكلف بعض طلبته بالإكمال، وفعلا قام هؤلاء الطلبة بإكمال التحقيق، ولكن الكتاب لم يطبع منه حتى الآن إلا المجلدات الثلاثة الأولى، فهذا المجلد الأول وبقي الثاني والثالث ويبقى خمسة تحت الطابع إن شاء الله تعالى. فلا شك إذا نصحنا باقتناء طبعة فهي طبعة شيخنا أبي عبد الرحمن التي قام بتحقيق المجلدين الأول والثاني منها، وقام طلبته حفظهم الله بتحقيق الستة الباقية لكن لم يخرج منه إلى النور إلا الثلاثة الأولى، وبقي خمسة ستخرج تباعا إن شاء الله تعالى. من التفاسير المنتشرة جدا والمشتهرة لكن فيه نفس الملاحظة على تفسير على كلمات القرآن لشيخ مخلوف لكنه أقدم، وهو المعروف بتفسير الجلالين. هذا الكتاب تقريبا لا يخلو منه بيت، فمعظم المسلمين يقتنون هذا الكتاب المعروف بتفسير الجلالين. وهو في مجلد واحد ويطبع مع المصحف، يطبع مع المصحف، وهو بسيط جدا ومفيد جدا جدا، لكن أيضا يجتنب ما وقع فيه من طريقة الأشاعرة. فالجلالين كانا أشعريين، السيوطي والمحلي، والمحلي هو شيخ السيوطي، جلال الدين المحلي نسبة إلى مدينة المحلة المعروفة لدينا الآن، فكان منها رحمه الله، جلال الدين المحلي وليس المحلى كما ينطقه البعض. جلال الدين المحلي هو شيخ جلال الدين السيوطي رحمهما الله. فجلال الدين المحلي من منسوب إلى مدينة المحلة، وتلميذه السيوطي منسوب إلى مدينة السيوط، فهما مصريان، أحدهما من الوجه البحري والآخر من الوجه القبلي، والسيوطي تلميذ للمحلي. المحلي فسر من أول الكهف تقريبا إلى آخر المصحف، المحلي فسر من أول سورة الكهف، نعم فسر من أول سورة الكهف إلى آخر المصحف، وفسر أيضا سورة الفاتحة. واحد يقول كيف تفسير الجلالين، كيف فسر التفسير معا؟ فسبب أن جلال الدين المحلي فسر من آخر المصحف ووصل إلى سورة الكهف، فتفسيره اقتصر على تفسير سورة الفاتحة ومن آخر المصحف من سورة الناس إلى سورة الكهف. جلال الدين المحلي كما قلت فسر من أول سورة الكهف وحتى نهاية المصحف، كما فسر سورة الفاتحة، ومات رحمه الله دون أن يتم باقي التفسير، فجاء تلميذه جلال الدين السيوطي وفسر من أول سورة البقرة وحتى آخر سورة الإسراء، وبالتالي فالسابق هو الذي فسر اللاحق من المصحف، واللاحق هو الذي فسر السابق. فالسيوطي رحمه الله هو اللاحق، هو المتأخر، وهو التلميذ، لكنه فسر من أول البقرة إلى آخر الإسراء، والمحلي هو الشيخ وهو السابق، فسر من أول الكهف إلى نهاية المصحف إضافة إلى سورة الفاتحة، ولذلك اشتهر هذا التفسير بتفسير الجلالين، لأن كل واحد منهما لقبه جلال الدين، هذا جلال الدين السيوطي وهذا جلال الدين المحلي. ولهذا هنا نجد أن السيوطي في آخر سورة الإسراء يقول فرغ من تأليفه أو فرغ من تأليفه يوم الأحد عاشر شوال سنة 780 من الهجرة، 780، وكان الابتداء فيه يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة. وهذا معناه أنه فسر من أول بقرة إلى آخر الإسراء في قرابة كم؟ في قرابة 40 يوما، فسر من أول البقرة إلى آخر الإسراء في 40 يوما مستهل رمضان، انتهى في عاشر شوال، نصف المصحف تقريبا، نصف القرآن. وسيوطي كان ذكيا وسريع القراءة والتأليف. يقول: فرغ من تأليف يوم الأحد عشر شوال سنة 70 و800 هجرية، وكان الابتداء فيه يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة، وفرغ من تبييضه يوم الأربعاء 6 صفر سنة 71 و100. إذن هو بيضه، وهذه كانت عادتهم رحمه الله، كانت عادتهم أن يبيضوا حتى إذا كان هناك خلل يصلحونه. هذا بالنسبة للشيخ جلال الدين السيوطي، واسمه عبد الرحمن. جلال الدين السيوطي اسمه عبد الرحمن، وشيخه المحلي كما قلنا فسر من أول الكهف إلى آخر مصحف والفاتحة. تأتي مثلا هنا في أول التفسير، ننظر طريقته بسيطة سهلة. يقول: قال الإمام جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1100 هجرية: الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، وبعد، فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد ابن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال، وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية، والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه. قال الإمام جلال الدين المحلي المتوفى 64 و800 هجرية: سورة الفاتحة مكية 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، ويقدر في أولها طول سورة الفاتحة مكية 7 آيات بالبسملة إن كانت منها، والسابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب إلى آخرها، ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمده، والله عالم على المعبود بحق، رب العالمين أي مالك جميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، وكل منها يطلق عليه عالم، يقال عالم الإنس وعالم الجن إلى غير ذلك، وغلب في جمعه بالياء والنون أولو العلم على غيرهم، وهو من العلامة لأنه علامة على موجده. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله. مالك يوم الدين أي الجزاء، وهو يوم القيامة، وخص بالذكر لأنه لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا الله تعالى بدليل، لمن الملك اليوم؟ لله. ومن قرأ مالك فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو موصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة للمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، ونطلب المعونة على العبادة وغيرها. اهدنا الصراط المستقيم أي أرشدنا إليه، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا وغير الضالين وهم النصارى. ونكتة البدل أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: قال الإمام جلال الدين السيوطي وشرع في تفسير سورة إيش؟ البقرة. كما قلت التفسير جيد جدا، سهل ميسر، مجلد واحد، ولا شك طبعا أنهم أعلموا من أهل زماننا، ولكن المشكلة في مسألة أسماء الله وصفاته. فأنت مثلا هنا المحلي رحمه الله بدأ من أول سورة الكهف هكذا، الكهف بعدها مريم، ومريم بعدها سورة طه. طيب، في طه قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. يقول المحلي رحمه الله تعالى قوله: نعم، الرحمن على العرش، قال: وهو في اللغة سرير الملك، سرير العرش، صحيح. استوى، قال: استواء يليق به. فهذا كلام جيد يوهم أنه يثبت علو الله سبحانه على خلقه، ويثبت الاستواء حقيقة لله عز وجل مع تفويض الكيفية فقط، لا ندري كيف استوى سبحانه، نوكل الكيفية لله عز وجل. سرعان ما يتبدد هذا الشعور بأنه تفسير السلف الصالح عندما تنتقل إلى سورة تبارك في الجزء 29، فعند قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، يقول: من في السماء سلطانه وقدرته، سلطانه وقدرته. إذن هو لا يثبت استواء حقيقة لله عز وجل، ولا يؤمن بعلو الله على خلقه، فهو أشعري. وهذا يتضح من المواضع التي كهذا الموضع في الصراحة. أيضا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لو تتبعنا كلامه في صفة الاستواء لله عز وجل وجدناه أيضا يقول كلاما مشابها، فإذا تتبعت التفاصيل وجدت أنه لا يثبت علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته، ولولا أن المقام يضيق لذكرت لكم أيضا بعض المواضع من كلام الإمام السيوطي رحمه الله، ولكن يسهل إن شاء الله الحصول على هذه المواضع في محلها أو في مظانها. فهو على سبيل المثال فيما يوافق تفسير السلف الصالح في أوائل سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ففسر الاستواء تفسيرا صحيحا فقال: استوى إلى السماء، قال: استوى بعد خلق الأرض، أي قصد استوى، أي قصد الاستواء هو القصد، أي قصد إلى السماء. وهذا تفسير جيد إذا كان على حقيقته ومعناه، وكما بينت في حق المحلي رحمه الله فإن نفس الشيء في تفسير السيوطي رحمه الله. وإن كنت الآن يعني لا أستحضر المواضع التي مرت لي في كلامه، لكني وجدته كشيخه تماما في نفس طريقته وفي نفس منواله من العقيدة الأشعرية. وحقيقة إن التفسير تفسير الجلالين جيد من حيث الإجمال، طبعا بسبب علم صاحبيه، فهما عالمان عندهما لا شك علم واسع وكثير، والتفسير مختصر جدا ومفيد جدا، فيتقى منه نفس ما يتقى من كلمات القرآن للشيخ محمد حسنين مخلوف رحمه الله تعالى، ومن كان على هذه الشاكلة ومن كان على هذه الشاكلة. طبعا هناك تفاسير يحذر منها، فتفاسير الشيعة على وجه العموم، تفاسير الشيعة عندنا هنا شعيب وانا خرج طيب هاي هذا الكتاب، تفاسير الشيعة على كثرتها طبعا معظمها ضلال مبين على تفاوت، فمن هذه هات المجلد الأول فقط، وهات الكشاف، هات الكشاف المجلد الأخير، فمن من التفاسير التي يحذر منها قديما تفاسير الشيعة عموما كما قلنا، وكذلك تفسير الكشاف للزمخشري رحمه الله، والزمخشري عنده علم لا شك في ذلك، ولكنه معتزلي ينصر في كتابه عقيدة المعتزلة، فمن أمثلة كتب تفسير الشيعية هذا التفسير المسمى بمجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، لا أدري الطبرسي أو الطبرسي، يقول من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس، وطبعا الكتاب مليء بالباطل ونصرة عقيدة الشيعة، فهذا مثال لتفسير مجمع البيان للطبرسي، مثال لتفسير من تفاسير الشيعة، فاحذر من تفاسير الشيعة كلها، وكتب الشيعة تشبه كتب النصارى في ماذا؟ أنها ليس لها أذمة، يعني لا ضابط ولا رابط، فكتب النصارى قال عيسى عليه السلام، من الذي أدرك عيسى عليه السلام؟ وكتب الشيعة قال علي عليه السلام، أين الإسناد؟ ما في إسناد، أحسنهم حالا يقول عن أئمتنا عليهم السلام، عن محمد الباقر، عن جعفر، عن جعفر الصادق، عن محمد الباقر، عن علي ابن الحسين زين العابدين، عن والده الحسين رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه وعليه السلام، طبعا قبل هذا عن أئمتنا عليهم السلام، أين هم أئمتكم عليهم السلام؟ ما أحد يعرفهم، فكتبهم مفتورة ليس لها أسانيد، ليس لها أذمة، كالبعير الذي ليس له زمام، بعير شارد لا ضابط ولا رابط، مرة يجري هكذا ومرة يجري هكذا، فكتب الشيعة في عدم أسانيدها تشبه كتب النصارى، فهذا مثال لتفسير من تفسير الشيعة. واحد يقول طيب ولماذا تحتفظون به في مكتبة المسجد؟ لا، مكتبة المسجد لابد أن يكون فيها كل شيء، لأن طالب العلم يحتاج إلى أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن ينقدها وأن يعرف ما فيها من الباطل، وإذا أراد أن يرد عليهم ذكر المواضع التي فيها ضلالهم من كتبهم. فمكتبة المسجد ليس كل كتاب فيها تأخذه وأنت مطمئن، لا، ونحن طبعا نكتب على الكتب كما كتب أخونا أمين المكتبة هنا على هذا الكتاب، يقول مثلا لا يقرأ هذا إلا طالب علم مستبصر، فاحذر من هذا الكتاب فإن به مخالفات كثيرة لعقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وغير ذلك، وينتسب إلى فرقة ضالة نعوذ بالله من الفرقة، وجعلنا الله من أهل السنة والجماعة. فتجد الكتب التي فيها للحراف والضلال قد نبه عليها في داخل الجلدة في أول صفحة بيضاء من الكتاب. فنحن نحتفظ هنا ببعض الكتب من أجل أن نعرف ما يقول هؤلاء الناس، ومن أجل أن نرد عليهم، ومن أجل أن نبين الضلال من كتبهم في مواضيعها. هناك تفاسير فيها الحق والباطل كهذا الكتاب الكشاف للزمخشري رحمه الله، وهو من رؤوس المعتزلة. الزمخشري من رؤوس المعتزلة، فاحذر تفسير الزمخشري. وكذلك هذا التفسير الذي كانت نشرته فيما أذكر دار الغد العربي أخيرا، إيش اسمه؟ تفسير الرازي، اسمه إيش؟ ها؟ مفاتيح الغيب، اسمه إيش؟ هكذا؟ نعم، مفاتيح الغيب. هذا الكتاب نفس الشيء، فيه كثير من الضلال وعقيدة الاعتزال أيضا. فالرازي من رؤوس هؤلاء المتكلمين المعتزلة أيضا، فيحذر من هذه التفاسير. ولكن هؤلاء الذين أخطأوا في هذه المسائل منهم علماء كبار، زمخشري عالم كبير جدا في اللغة وفي غيرها، فهل نهمل الكتاب كله كطلبة للعلم؟ لا طبعا، سنستفيد من المواضع التي أحسن فيها، وأيضا نتجنب ما أخطأ فيه مع التنبيه عليه في مواضع. فمثلا لو فتحنا هنا سورة الملك من تفسير الرازي، وأظنكم أنكم إذا سمعتم كلامه، وأنا بعيد عهد به، لكن النفس تقشعر من كلامه، لا يقبله ذو فطرة سوية أبدا. في قول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يقول من في السماء، فيه وجهان، أحدهما من ملكوته في السماء، وليس ملكوته في الأرض سبحانه. ما رأيكم في هذا التفسير؟ أأمنتم من في السماء ملكوته أو ملكه وسلطانه؟ يعني ملكوت الله في السماء وليس ملكوته في الأرض، فما فائدة ذكر السماء هنا؟ خطأ فاحش. أأمنتم من في السماء، قال فيه وجهان، اسمع الوجهين، أحدهما من ملكوته في السماء، أي سبحانه ملكوته في السماء وليس في الأرض، يصلح هذا التفسير؟ كان الصواب على تفسيره أن يقال أأمنتم من في السماء والأرض أن يخسف بكم الأرض، هكذا؟ أي أأمنتم من ملكوته في السماء والأرض أن يخسف بكم الأرض؟ فلا وجه لتخصيص السماء بالذكر، لأن الملك لله في السماء والملك لله في الأرض. أأمنتم من في السماء، قال فيه وجهان، أحدهما من ملكوته في السماء لأنها مسكن ملائكته، اسمع، الملائكة في السماء، أما الله عز وجل فالله أعلم أين هو، ما حد يدري، ملائكة الله هي التي في السماء، والملائكة يقول الله فيهم يخافون ربهم من فوقهم، وهم يقولون لا، من فوقهم أيضا سلطان وقهر ونحو ذلك، سبحان الله. يقول أأمنتم من في السماء، فيه وجهان، أحدهما من ملكوته في السماء لأنها مسكن ملائكته وثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ، في السماء عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ، لكن ما ثم على كلامه، ما ثم إيه؟ ما ثم إله، ما ثم إله، ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه. والثاني، الوجه الثاني، وتنتظر أن يقول هو في السماء سبحانه وتعالى بذاته العلية، لكن لا، يقول الثاني أنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء، أنهم من هم؟ أهل الجاهلية، أنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه، وكانوا يدعونه من جهتها، فقيل لهم على حسب اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء وهو متعال عن المكان أن يعذبكم بخسف أو بحاصب، كما تقول لبعض المشبهة: أما تخاف من فوق العرش أن يعاقبك بما تفعل إذا رأيته يركب بعض المعاصي؟ هكذا يقول: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء. وربنا يكرر هذا: أم أمنتم من في السماء، مرة أخرى: من تزعمون أنه في السماء، أي خاطبهم الله بعقيدتهم الخاطئة فيه دون أن ينبه على دون أن ينبه على ماذا؟ على خطئها. يعني خاطب الله أهل الجاهلية بعقيدتهم الباطلة فيه دون أن ينبه على خطئها. هذا تفسير الكشاف لمن؟ للزمخشري رحمه الله، وهو إمام كبير لكنه أخطأ في هذا الباب وزل وضل ضلالا بعيدا في هذه المسألة، في مسألة أسماء الله وصفاته، فهو رأس من رؤوس المعتزلة. إذن احذر من التفاسير التي فيها ابتداع، ولا تعارض بين كلامي وبين ما قلته من أننا نحتفظ بهذه التفاسير في مكتبتنا، وأن طالب العلم يستفيد من أي كتاب، يستفيد من أي كتاب. ولذلك لما يسألني بعض الناس: ما رأيك في تفسير ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله؟ أقول: أما طالب العلم فيستفيد منه، وأما عامة الناس فيخشى عليهم من هذا الكتاب الذي لم يسمه صاحبه تفسيرا. فسيد قطب رحمه الله لم يكن عالما، وإنما كان أديبا، وكان يؤمن أولا بالمادية فانحرف، ولعله وصل إلى الإلحاد، ثم عاد وتاب إلى الله وأناب، ولكنه لا يعتبر عالما من علماء أهل السنة، وليس عنده من العلم ما يكفي لأن يفسر كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك وقعت في كتبه أخطاء شديدة جدا، وما وقع فيه كثير من الشباب من التكفير والخروج على الأنظمة إنما هو بسبب قراءتهم في كتب. ولذلك نبه أهل العلم على أخطائه رحمه الله، التي منها أخطاء في العقيدة، ومنها أخطاء في الأحكام، وأخطاء شنيعة لا يمكن السكوت عليها، والعذر الذي يعتبر به عنه أنه أديب غلبت عليه أدبيته في عباراته وفي كلماته دون أن ينضبط كلامه بالميزان الصحيح، ودون أن تكون كتبه مبنية على بصيرة أهل السنة والجماعة، فوقعت الأخطاء في كتبه. ولذلك لا ننصح العوام أن يقرأوا في كتب سيد قطب رحمه الله لما فيها من أخطاء، ولعدم قدرة العام على التمييز. أما طالب العلم فإنه سيستفيد، طالب العلم سيستفيد من هذا الكتاب ومن غيره، وسيأخذ منه المواضع التي يمكن أن يستفيد منها وأن يفيد أيضا منها غيره. فالشاهد أنك برغم كلامي عن كتب سيد قطب رحمه الله، ستجد أن المكتبة عندنا فيها كتب سيد قطب رحمه الله، وهذا لأن طالب العلم يستفيد من كل هذه الكتب، وحتى يمكنه أن يعرف المواضع التي حصل فيها الخطأ وأن يميز بين الصواب والخطأ. فالشاهد أننا نفرق بين طالب العلم والعالم
وبين العام والجاهل في هذه المسألة. فهذه يعني نستطيع أن نقول إنها إشارة سريعة لبعض التفاسير المعروفة. أحد إخواننا يفيدني جزاه الله خيرا بوجود رسالة بعنوان قرة العينين بالتعليق على تفسير الجلالين الشيخ محمد جميل زين وحفظه الله، وهذا جيد على نفس منوال التعليق على كتب على كتاب كلمات القرآن للشيخ مخلوف، وكأنه أيضا للشيخ محمد جميل زين، فجزا الله هذا الرجل خيرا، وهو سوري يعيش في مكة، يعني جزاه الله خيرا في خدمة الإسلام والمسلمين. فهذه الرسالة أيضا مفيدة، وبانضمامها لتفسير الجلالين يمكنك أن تستفيد من الكتاب وأنت على بصيرة. قرة العينين بالتعليق على تفسير الجلالين للشيخ محمد جميل زين. يسأل عن تفسير القرطبي. القرطبي رحمه الله تفسيره مفيد جدا في الأحكام الفقهية وفي اللغة، قوي جدا في هذين البابين، لكنه رحمه الله أيضا يميل إلى عقيدة الأشاعرة، فيحذر من هذا في تفسير القرطبي. وإلا فالكتاب من الكتب القوية جدا في تفسير القرآن، وبخاصة في الأحكام الشرعية وفي الفوائد اللغوية. يقول هناك كتاب في كلمات القرآن أيضا للشيخ محمد متولي الشعراوي، وهناك أيضا تفسير. فشيخ شعراوي صوفي ولا بد أن يعرف هذا، وقد تأثرت كتبه بصوفيته، وإن كان لا يظهر هذا لكل أحد، لكنه في بعض كتبه الأخيرة أو في بعض الكتب التي نشرت عنه أخيرا قد أظهر ما عنده، وقال نحن لا نحب أن نذكر هذا لئلا نتهم بأننا مجاذيب أو بأننا مجانين أو نحو. هو يقول إن هذه مواجيد أو كشف أو نحو ذلك. فالشيخ صوفي، وهو كذلك في باب أسماء الله وصفاته يقول ما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء لكي يصعد إلى ربه، فليس الله فوق العرش وإنما الله في كل مكان، ويقول هذا، وسمعته منه صراحة في إذاعة القرآن الكريم، سمعته بأذني. فهو أيضا لا يؤمن بأن الله عز وجل فوق العرش، وقال إن المعراج كان من أجل أن يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الملك من أعلى، لا من أجل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهو كذلك يجيز الموالد، وإنما يعترض على المخالفات التي تحصل في الموالد. المولد نفسه مخالفة، بل هو أكبر مخالف، فعمل احتفال لمولد نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء هو نفسه مخالفة للشرع، وما حصلت المخالفات التي في الموالد إلا بسبب إنشاء المولد نفسه. وكذلك يجيز بناء المساجد فوق القبور ما دامت القبور في مقصورة، ويقول الحرام أنك تصلي على القبر، أما إذا كان القبر محصورا بمقصورة فلا حرمة في الصلاة في تلك المساجد. ويجيز الدعاء عند قبور الصالحين، وإن كان قد قال إن دعاءهم شرك، إلا أنه في حكاياته يذكر أنه يناديهم وأنه يناجيهم، وأنه لما رسب في السنة الثالثة في الأزهر قال، وكان يسكن بجوار السيدة زينب، قال اهدى يا ست، احنا ساكنين جنبك، وبعدين نسقط برضه. قال فبعد ذلك يقول خاصمتها وأصبحت لا أذهب إلى مسجدها، فيذكر أنه قد جاءه أبوه من الريف يزوره، وجاءه أستاذ له في الدراسة يقول له كما قال هو في الكتاب انت يا له انت مزعل الست ليه، الست جاءتني في المنام وقالت انها زعلانة منك، انت مخصمها ليه؟ فقال ما نسقط. فنام في هذه الليلة وقال له بس انت ايه خليك كويس وان شاء الله يأتي الفرج. فنام في تلك الليلة فيقول جاءتني السيدة زينب في المنام وقالت سنعوضك بخمسة، سنعوضك بخمسة. قول فجاء أبوه ودق الباب فتح له قال له انت ما رحتش للست يعني ليه او بهذا المعنى؟ فقال له قد جاءتني في المنام. قال مكشوفة يا ولد ولا متغطية؟ فقال له ليه؟ قال له ما وشها مكشوفة ولا متغطية؟ قالوا لا مكشوفة. قال ابشر مدام مكشوفة فنحن حقا من سلالتها. انه يقول انه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السيدة زينب جاءته مكشوفة، اذا هو من ذريتها لانه من محارمها. ففرح والده بذلك وقال طيب هي معناها ايه؟ هنعوضها لك بخمسة. قال له مش عارف. فيقول الشيخ لما وصل للدرجة السادسة في الوظيفة تم ترقية أناس بدون انتظار الأجل، يعني كما يقال بالترشيح من السادسة للخامسة، فرقي مباشرة من السادسة إلى الخامسة. ففسر هذا بأنه كلام السيدة زينب رحمه الله في المنام سنعوضك بخمسة، يعني نطقت درجة من السادسة إلى الخامسة.